العربي الجديد بودكاست.
احنا ليس لدينا اعلام حر او صحافه حره. الجميع خضع لمساله انت عليك ان تلتزم بالسيناريو او التصديره الرسميه التي تاتي وتوزع على الجميع ويلتزموا بها حرفيا حتى لا يغيرون حرفا. أيها الأخلاق، كم من الجرائم ترتكب باسمك؟ من الأسف عندنا سلطات في عالمنا العربي هي سلطات مستبدة فاسدة. هذه السلطات تستخدم كلمة الأخلاق وتتحالف مع يعني مدعي الدفاع عن الأخلاق والدين لكي تشدد الحصار والعقاب على حرية التعبير وعلى المعلومة وعلى الآراء.
الكاتب والصحفي المصري أستاذ كارم يحيى. أستاذ كارم، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك.
كيف الحال؟ شو الأخبار أستاذ كارم؟
والله الحمد لله، مثل أي إنسان في المنطقة، يعني عنده شوية دم، يعني متألم لما يحدث في غزة وفي المنطقة بصفة عامة، والألم مع العجز يبقى شيء قاسي جدا.
كيف تتفاعل مع التفاصيل الآتية من غزة وأنت تسكن بالجوار في مصر؟ ربما لها وقع خاص.
بالتأكيد هي لها وقع خاص، يعني ده جرح قديم. أنا بالنسبة لجيلي، أنا ولدت بعد النكبة بعشر سنوات تقريبا، القضية الفلسطينية بالتأكيد يعني ومعاناة الشعب الفلسطيني هو المحور الأساسي في الحياة، يعني في اليومية، في انشغال أي إنسان يعني عنده قدر من الاهتمام. بالتأكيد المتابعة يعني مؤلمة وصعبة، ولكن في نفس الوقت الواحد يدرك أن في نوافذ تفتح رغم الدماء والآلام والتجويع والدمار والإبادة، في نوافذ تفتح من وعي في العالم وفي المنطقة تعيد يعني فهم أسس القضية الفلسطينية وما هو معنى الصهيونية كعقيدة عنصرية إرهابية، وبالتأكيد أي مظهر من مظاهر المقاومة سواء كانت مقاومة مسلحة في غزة أو في غير غزة أو مقاوم أي شكل من الأشكال، حتى لو واخد شكل معنوي في أي مكان في العالم، في أقصى نقطة في العالم، بتعني الكثير في هذا السياق.
أستاذ كارم، لك باع طويل ومسيرة حافلة في عالم الصحافة، وصدر لك تقريبا 9 كتب نقدية أيضا في الصحافة، وكنت كتبت مؤخرا عن بيروت كمركز فكري لا يزال يحتفظ بزخم تجاه القضية الفلسطينية. كيف ترى موقع هذه القضية اليوم في أولويات الخطاب العربي؟
هو ليس هناك خطاب عربي واحد، هو في مجموعة خطابات، وبالتأكيد يعني ثمة فارق يعني في الثنائية المعتادة والتي يجري التحدث عنها بشكل حتى استهلاكي بين الخطاب الرسمي الصادر عن القصور ووزارات الخارجية وجامعة الدول العربية، وبين الخطاب الشعبي أو غير الرسمي. يعني ده الانقسام الأول للموجود. الخطاب الرسمي يعني إذا يعني بنظرة يعني سريعة كده، الخطاب الرسمي يعني لم يتطور كثيرا بل تدهور، فضلا عن المفارقة الكبرى في شخصية مراكز الحكم العربية بين الأقوال والأفعال، طبعا تنطبق على قطاع من المثقفين. يعني حتى احنا لم يصلح لدينا حتى أقوال حنجورية أو غير حنجورية تجاه القضية الفلسطينية، يعني تضاءل هذا الهامش حتى الذي كان يصدر من بعض قصور الحكم وفي الخطاب الرسمي طبعا. والخطاب غير الرسمي العربي يعني ممكن ان احنا نقول انه هو بالمقابل بصفة عامة يزداد وعيا او يعيد اكتشاف مخاطر خطر السكونية واستحالة التعايش معها، وهو في الأغلب خطاب مقموع لا نجده إلا في خارج يعني المؤسسات وخارج الأماكن التي تملك اللي هي عندها انتشار واسع. وفي اعتقادي أنه في التحول حتى في الخطاب بين المطبعين اللي ظهروا بشكل أوضح في نهاية السبعينات في مصر ثم بشكل أوسع في المنطقة العربية، شاهدنا يعني في حالات في بعض الكتاب الرأي في الصحافة المصرية تراجعوا عن أو اعتذروا عن الثقة في إسرائيل وفي إمكانية التعايش معها. ومش هذكر أسماء يعني تنماذج، ولكن هذا استطاب يعني أعتقد أصبح في أزمة، سواء كان خطاب تطبيعي فردي مباشر أو خطاب تطبيعي غير مباشر. هو في أزمة رغم أنه السياسات الرسمية تتجه إلى التطبيع سواء عبر الاتفاقات الإبراهيمية أو في نطاق أوسع يعني باتفاقات أو أعمال مشتركة يعني تطبيعية.
قبل أن ندلف إلى الاطلاع على تجربتك في عالم الصحافة وخاصة داخل مؤسسة مثل الأهرام، وأيضا أخذ منك تعليقات على بعض التفاصيل، بالبال أن نعود إلى بداية البداية، إلى المكان الذي نشأت وترعرعت فيه، وكيف أثر هذا المكان على وجدانك ومساراتك في الحياة.
شوف أنا يعني أنا ولدت في القاهرة يعني أو في القاهرة الكبرى، بمعنى القاهرة الكبرى في حي اسمه الدقي في الجيزة، بس هو يتبع القاهرة الكبرى. وكانت طفولتي موزعة بين بيت جدتي لأمي والدة أمي في حي الطبقة الوسطى عريق يعني اسمه العباسية. ارتبط نجيب محفوظ بي وكتب عنه في رؤياته في قبل الخمسينيات، فده كان جزء من تكويني في المرحلة دي. وأيضا أنا كنت موزع لأن والدي كان موظف مهندس بيعمل في مدينة منصورة في دلتا مصر، وهي أيضا ليست ريفي يعني هي مدينة متحضرة تعتبر الثالثة بعد القاهرة والإسكندرية. فأنا مديني يعني رغم أن أنا يعني عندي انحيازات تجاه الريف والقرية، ولكن نشأت في المدينة. طفولتي كانت طبعا في الستينيات يعني حكم أن أنا تولدت في 58. ليه ذكريات طبعا في الأماكن اللي أنا عشت فيها سواء في العباسية أو في المنصورة، ويعني أعتقد يعني فيها ما هو طيب وفيها ما هو سيء ومؤلم. وحتى في هذه الذكريات ما يمكن أن نكون، رغم أن كان السن كانت مبكرة يعني بالنسبة لي طفولة يعني، ولكن شكلت إلى حد ما يعني أعتقد يعني مستكزات في وعي فيما بعد حوالين مصر والمنطقة والعالم والسياسة والثقافة. أنا من جيل أعتقد أنه هزيمة 5 يونيو حزيران 67 كان سني حوالي 9 سنين أو أقل من 9 سنين قليل يعني بأسابيع، كانت نقطة مهمة جدا في تشكيل وعي رغم السن الصغير. أعتقد أن الهزيمة دي في حد ذاتها يعني نقطة مهمة يعني الواحد يعود إليها حتى وهو بعد الستين يعني يتدبرها ويتأملها. ومدرك أهميتها ووقعها. وهي كانت باعتبارها الاكتشاف مبكر، يعني أنت طفل سنة 9 سنين بيكتشف أن البلد بتاعه اللي هو اتقلوا يعني سمع يعني هو صغير يعني في المدرسة وفي الإذاعة أغاني وطنية عبد الحليم حافظ. طبعاً عبد الحليم حافظ أهم بالنسبة لنا كأطفال وكالشوان وعبد الوهاب، الأغاني بتاعت الثورة والتحدي الاستعمار والعروبة وفلسطين. فجأة يكتشف أنه في شيء خطأ، التأكيد أن احنا نهزم بهذا الشكل يعني. وداخل داخل الواحد أعتقد في وقت مبكر لما الواحد يعني يشعر به بقوة ويتمثله، أعتقد يخلق جواه نوع من التمرد والنقد تجاه السلطة. يعني فكرة التسليم بالسلطة طول الزعيم تسليما يعني إيمانيا، أعتقد أنها تحطمت في وقت مبكر بالنسبة لي، رغم أنني كنت طفل وسني تلك 9 سنوات.
ومتى بدأت الصحافة في تسللها إلى اهتمامك وعنايتك؟
أعتقد أنك كنت محظوظ يعني، يعني بمعايير يعني بمعايير ناس تانية، مش محظوظ طبعا يعني بس
تمام.
إن أنا كنت مهتم يعني بالقراءة، كان في مكتبة عامة بتردد عليها، وكان في عندي فرصة إن أنا أشتري كتب.
كنت أقرأ بالأدب أو بأي نوع من
لا كنت أقرأ بالأدب وغير الأدب في المعارف العامة. في الأدب متذكر من فترة مبكرة في الـ في الـ في بداية السبعينيات يعني أو منتصف السبعينيات، إن أنا وأنا في مدينة المنصورة كان في إحنا كنا كنت محظوظ بأصدق مرتين، محظوظ لأن أنا كنت أسكن في منزل أو في عمارة وطل منها على بيت ابن لقمان، وابن لقمان ده هو القاضي، منزل القاضي الذي حبس فيه لويس التاسع الذي هزم يعني كان في أحد إحدى موجات الحملة الصليبية، هزم في المنصورة وأسر في هذا البيت. فكان ده بالنسبة لي كان حاجة مهمة طبعا، وزرته طبعا وكنت أسكن بجواره، كان ليه معنى كبير عندي طبعا، خاصة معنى كبير بالنسبة لطفل صدم بالهزيمة في 67. وكنت محظوظ أيضا إن في كان في مكتبات وكان عندي قدرة إن أنا أشتري كتب، وكان في المتناول الوقت ده الكتب. من الكتب إن أنا اشتريتها وكان في شارع قريب لنا أيضا في وسط، كنا نسكن في وسط مدينة المنصورة اسمه السكة الجديدة، وشارع تجاري، في بعض المكتبات. فأتذكر أن في مكتبة منهم وجدت في الفترينة 4 مجموعات قصصية وأعمال أدبية لرسام كنفان.
هذا كان كم عمرك في حينها؟
ده كان في بداية السبعينات أو منتصف السبعينات، وكانوا مطبوعين في بيروت كمان مش في القاهرة. ممكن ما أعرفش، ممكن مثلا كنت في بداية الإعدادية في المرحلة الإعدادية
تمام،
يعني 12 سنة يعني في أول السبعينات زي ما قلت لك يعني، أو مثلا 13 سنة 14 سنة في مرحلة الإعدادية دي فعلا. وأتذكر أيضا أنه كان في يعني دور النشر المصرية اللي هي في ذلك الوقت كان أغلبها يتبع الدولة زي دار الهلال مثلا، كانت تطبع أعمال أدبية وروائية في المقاومة. يعني أتذكر حتى أنه في هذه المرحلة اشتريت من عند لا صحف وقرأت سياسية الأيام الست حبيبي، وكان معاها في نفس الوقت كان في رواية صغيرة لأديب من أدباء المقاومة الفرنسية ضد النازي اسمه فيكتور، وده اسم حركي أنا مش متذكر بس اسم الرواية الصغيرة، كانوا 40 مع بعض يعني بتاع المقاومة يعني. فأنا حابب أن أقول أن في الفترة دي كان في اختيارات بالتأكيد، يعني دايما بلد زي أي بلد مصر يعني في الوقت ده كان فيها أكثر من ثقافة، وفي المراحل بتاعة المراهقة دي أكثر من اهتمامات وانشغالات. يعني في الوقت اللي انتشرت فيه مثلا الأفلام التجارية في مصر بعد 67، ما أعرفش كان بهدف إلهاء الناس أو هكذا حدثت يعني، لأن المجتمع كان يريد أن يعني يبتلع حبوب مخدرة يعني حتى يعني يتحمل الهزيمة. كان في أفلام تجارية كتير في السينمات، والمنصورة وقتها كان فيها حوالي 4 أو 5 سينمات حتى كمان، وفي نفس الوقت كان في أفلام جادة. أنا اخترت إن أنا أدخل الأفلام الجادة، ما اخترتش إن أنا أدخل الأفلام التجارية. كان في مثلا انتشرت في الفترة دي صالات، يوم الصالات يعني فرق زي يعني موسيقى غربية بس مش بمستوى التمرد لا ما كانش كده يعني، ورقص وحاجات زي كده. أنا ما اخترتش ده، ما اخترتش في السكة دي، اخترت أشياء أخرى، إن أنا أذهب لمكتبات، أذهب لسينمات فيها عروض جادة، في القاهرة أروح مسرح، في وهكذا أسمع موسيقى، أسمع يعني كان لي اهتمامات أخرى يعني. ومن هنا نشأ الاهتمام بالكتابة والصحافة، وكنت نقرأ في الأدب والمسرح سواء مترجم أو المسرح باللغة العربية، كتاب عرب يعني، والرواية وكتب برضه كنا نقرأ شوية في الفكر وفي الثقافة السياسية. وبعد كده بقى شوية في يعني في ثانوي ابتدى بقى أقرأ أكثر في الثقافة الاشتراكية. كان لنا صديق يعني في أو زميل في المدرسة، أعتقد كنا في نهاية إعدادي تالتة إعدادي أو حاجة زي كده، كان يعني اجتماعي ونشاط. ففي يوم من الأيام كده يعني هو حس إن أنا بقرأ ومهتم وكده وعندي شوية اهتمامات عامة، فدعاني إن أنا أحضر في مقر الاتحاد الاشتراكي، وهو ده في الوقت ده كان التنظيم السياسي الوحيد في عاملين حاجة اسمها زي منظمة شباب أو طلائع حاجة من هذا القبيل، وأحضر معاه وبتاع حاجة زي كده. فقابلت ورحت، وهي كانت المرة الوحيدة والأخيرة الحقيقة ولم أكملها، لأنه هو يظهر الموجه أو كان شاب طبعا أكبر مننا أو حاجة زي كده، فكان بيناقش وبيقول شوية أفكار فأنا ناقشت فيها يعني، كان لي يعني وجهة نظر أخرى يعني، فهو لم يتحملها. طبعا أنت عارف بقى، أنت عارف إحنا ديمقراطيين قوي
تمام
من زمان، فهو لم يتحملها، ففوجئت إن هو بيهاجمني
اوكي
وبيتهمني إن أنا شيوعي. أنا ما كنتش أعرف إيه الشيوعية في الوقت ده حقيقي، بس أنا خرجت ما كملتش وما رجعتش تاني، بس ابتديت أشوف إيه الشيوعية.
هو فادك.
طبعا في الوقت ده طبعا كان في كمان اللي هو ابتدى يظهر بعد كده بقى في مرحلة نهاية الثانوي وفي بداية الجامعة، التيارات الدينية الإسلامية. وأنا يعني عكس يعني كثير من اللي أعرفهم يعني ما مضيتش في أي تجربة خالص، ولا إخوان ولا جماعة إسلامية ولا أكثر منهم، ودايما كان عندي يعني اختلاف وحيد.
كيف ترى المشهد الإعلامي في مصر اليوم؟ هل لا زال هناك أفق لصوت مستقل برأيك رغم كل التحديات والواقع الذي يزري الآن؟
شوف طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة، انه الإعلام المصري منذ سنة 1954 وهو أحكم العسكريين قبضتهم على البلاد، احنا ليس لدينا إعلام حر أو صحافة حرة. لما تيجي تقارن الوضع بعد 54 بما قبل 54، طبعا كان في رغم الاحتلال البريطاني والقصر الملكي قصر محمد علي، بالتأكيد يعني واحد ليس ملكيا ولا احتلاليا، ولكن كان المصريين في كفاحهم من أجل الاستقلال والديمقراطية، وهو كفاح مترابط ممتزج مش منفصل. في كفاحهم كانوا استطاعوا أنهم ينتزعوا مساحات حرية تعبير وحرية صحافة، للأسف تم النقوص عنها والتراجع عنها بعد سنة 54 بدرجات مختلفة. للأسف احنا وصلنا بعد 2013، صيف 2013، وإساءة الأمور أكثر بعد 2016، وتحديدا تيران وصنافير واقتحام البوليسي لمقر انقاذ الصحفيين في 1 مايو. وصلنا إلى يعني مرحلة شديدة البؤس في التراجع في قضية الصحافة وحضرية التعليم. وحضرتك تسألني عن المشهد الإعلامي الحالي وهل في أمل. الحقيقة يعني أنا بدأت ممارسة العمل الصحفي احترافيا يعني في بداية الثمانينات بعد التخرج من الكلية. لما أقارن الوضع اللي كان فيه الصحافة، رغم أن الوقت ده كان في 3 صحف يومية صباحية فقط في مصر تطبع، كان في صحيفة مسائية واحدة، وكان في صحيفة حزبية معظمة واحدة اللي هي الأهالي اشتغلت فيها في البداية بداية مسيرتي، ثم لحق بها صحيفتين يعني في مرحلة منتصف الثمانينات اللي هي الشعب والوفد. يعني انت عندك يعني على أصابع اليد الواحدة الصحف أو الجرائد المطبوعة، ولكن كان توزيعها لا يقارن بالتوزيع للصحف المطبوعة الآن، وحتى بالمواقع الإلكترونية اللي بتتم زيارتها. وقتها كان تقريبا تتراوح توزيع الصحف يوميا في مصر بين 2 مليون و 3 مليون يوميا. انت بتتكلم عن شعب وقته في الوقت ده كان حوالي 40 او 42 مليون، دلوقتي احنا 110 مليون. لكن التوزيع انخفض انخفاض كارثي، حتى انه الارقام بتحجب. اخر ارقام كان بتعلى نص مليون مطبوع، يعني نص مطبوع من الصحف يوميا. الان التقديرات تصل الى 50,000. انت بتتكلم على بقى انت عندك عدد اضرب في 3 أو 4 عدد صحف يومية صباحية، واضف الى المجلات. طبعا في معروف ان في اتجاه عالمي للتحول للصحافة الإلكترونية، لمواقع التواصل الاجتماعي، للأشكال الحديثة من الاتصال اللي بتمزج بين تقنيات مختلفة، كل ده مفهوم. بس الانخفاض الكارثي في بالنسبة للصحافة الورقية وحتى الصحافة الإلكترونية زورها ليه معنى كبير. كمان في عدم ثقة من القارئ تجاه الصحافة ازدادت وتعمقت. هل في بدائل موجودة أمام المصريين، بدائل محلية يعني للصحافة؟ مش عارف، لأن الوضع صعب جدا لحد إن اعتبارا من 2016 الحدث اللي قلت لك حضرتك عليها، اختفت هوامش محدودة جدا كانت موجودة في الصحافة المصرية في مقالات رأي مثلا على سبيل المثال، في الأهرام ولا الأهرام. أنا كنت في الأهرام، كنت من ضمن مقالات فضائية اللي بعد الحدثين في 2016 اختفوا أنا وآخرين. وقص على ذلك في بقية الصحف، في ذلك حتى الصحف الخاصة زي مصر، طب الصحف الصحافة البديلة، في صحافة بديلة بس محبوبة. عندك مثلا موقعين مهمين زي مدى مصر والمنصة، مثال على سبيل المثال، محجوبين. وغير كده في عندك مئات المواقع اللي هي من خارج مصر محجوبة على القارئ المصري يعني. وحتى المواقع دي نخبوية، يعني انتشارها محدود جدا. وبصدك عندها مشاكل في الشلالية وفي 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 وقيود يعني. الواقع فعلا حاليا المشهد، لما تضيف لي بقى اللي هو القنوات الفضائية اللي مسيطر عليها يعني من قبل أجهزة الأمن إلى جانب الصحافة، طبعا هم مهتمين أكثر طبعا بالقنوات الفضائية لأن الشاشة مفروض إن هو أوسع. لا تقدم قبص، لا تقدم رأي محترم، وتحول مجموعة من السامحين من رجوسات السلطة إلى إن هم دول النجوم اللي بيقودوا الرأي العام في هذه الفضائيات، وبيقدموا يعني كل ما لا يحترم العقل. سيبك من الضمير وسيبك من المهنية، يعني حد الأدنى من احترام العقل مش موجود فيما يقدم. بالتأكيد الأزمة دي تدفع الناس أكتر بشكل أكتر في بلد زي مصر إلى إن هم يبقى ما أمامهم فقط هو وسائل التواصل الاجتماعي
صحيح،
أكثر من بقية المناطق اللي أكثر اللي فيها هوامش أوسع في القضية والتعبير، وبالتالي لسه ما زال فيها حتى صحافة مطبوعة زي الهند. يعني الهند ما زال فيها صحافة مطبوعة بتوزع كويس، تودع بشكل جيد، أو في بقية المجتمعات اللي فيها وسائل إعلام تتمتع بهامش من الحريات. مشكلة بقى إن حتى مواقع التواصل الاجتماعي ملاحقة من قبل السلطة الأمنية، يعني كم القضايا اللي حبس فيها شباب وغير شباب بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
عندنا بيسموها جرائم إلكترونية، تحت بند الجرائم الإلكترونية،
إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحط معها بقى اتهامات كلاشيهات يعني مصبوبة صبا، يعني انضمام لجماعة إرهابية، ما بيقولوش إيه هي الجماعة الإرهابية دي، يعني كأنها يعني إحنا بننبه جماعات من الهواء يعني من الفضاء.
اتهامات فضائية.
في فعلا أزمة مصداقية، في أزمة مهنية، يعني العمل الاحترافي في الصحافة في بلد زي مصر إذا كان يعني إذا كان في قدر من المهنية أو الاحترافية صمدت على مدى عقود طويلة منذ 1954 من تقييد الصحافة واستباحها لسلطة الدولة والحاكم، إنما كان في أفضل يعني شوية مهنية حتى دول خلاص يعني حتى مكان زي محكمة مجلس الدولة على سبيل المثال، كنت إذا ذهبت من سنوات لتحضر قضية تهم شأن عام، سواء مثلا زي كذا المصنفيض أو شأن نقابي، نقابة المحامين أو نقابة المهندسين أو حتى نادي الزمالك، كلها يعني تتعلق برئاسة النادي أو غير رئاسة النادي مثلا، كنت تجد عدد كبير جدا من الصحفيين والمصحفيين شبان وكاميرات دلوقتي يعني القضايا يعني لا تجد صحفيا واحدا في القاعة ولا تجد كاميرا واحدة ولا والجميع خضع لمسألة أنت عليك أن تلتزم بالسيناريو أو التصدية الرسمية التي تأتي وتوزع على الجميع ويلتزموا بها حرفيا حتى لا يغيرون حرفا. ولا يراعوا طريقة كتابة الخبر الاحترافية. يعني حالة يعني من التضرع يعني مؤسفة جدا. هل في طبعا ده انعكس حتى على المقاييس المنظمات العالمية المعنية بحرية التغيير وحرية الصحافة، زي منظمة مراسلون بلا حدود اللي بتطلع تقرير سنوي. يعني مصر تدهورت إلى أن هي أصبحت من 10 دول الأخيرة في التصنيف العالمي ل 180 دولة، يعني 170 دلوقتي،
لافت.
وكل سنة تتدهور على العالم العربي. في صحفيين محبوسين، يعني طبعا يعني دلوقتي في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها في حوالي بين 26 و 27 صحفي محبوس. والأخطر من كده هو الخوف. يعني كل تقييد لقضية إنسان بيعبر عن رأيه، وأيضا كل تقييد لقضية صحفي حاول إنه ينشر معلومة وينزل صدوره تجاه المجتمع أو يعبر عن رأيه أو يقترب من مشكلة الناس عموما، كل واحد بيحبس. ما هو الأثر بتاعه لا يتعلق بيه وبأسرته وبرفاقه وزمايله، لا، الأثر يمتد للمجتمع بأسره وللجماعة الصحفية إذا كان فيها لسه أجزاء حية تريد أن تمارس المهنة. للأسف الوضع بائس في مصر، ده طبعا بيؤدي إلى عدم ثقة الناس في الصحافة وفي الصحفي،
صحيح.
هذا الشكل. وبيؤدي أيضا إنه الصحافة المهنية المنحازة لقضايا الناس أو حتى لو مهنية بصفة عامة لن تجدها في مصر، تنشر في مصر هذا كده ملهاش سوق حتى، يعني أصبح ليس لها سوق، ليس هناك حتى من بإمكانه أن يعطي أجرا مقبولا أو مجزيا تجاه عمل احترافي في جهد وتعب. فتكون النتيجة إيه؟ إنه لو في حد يعني مخلص ما زال يعمل صحافة فيها قدر من الاهتمام والمهنية والتعب هينشر خارج مصر مش هينشر في مصر.
وقع مليء بالتحديات. في تجربتك داخل مؤسسة الأهرام أستاذ كارم، ما الذي كان يدور خلف الكواليس؟ وما الذي علمك إياه هذا الموقع عن العلاقة بين الصحافة والسلطة؟
طيب شوف، أولا أحب أوضح بس شيء. أنا صحفي طول علاقتي بالأهرام. أنا راجل دخلت غريبا وخرجت غريبا
كيف؟
من هذا المكان. أنا مسفت، يعني راجل مش منسجم أو مش لائق
أوكي.
يعني بالنسبة لي، لأني أنا زي ما قلت لحضرتك في تكويني وفي نظرتي إلى جانب اللي درسته في الكلية، اللي وجدت لما خرجت لقيت واقع مختلف عن اللي درسته، فمن أصول المهنة يعني. أنا راجل كنت غريب يعني في المكان، دخلت غريبا وخرجت غريبا هذا المكان. بس كان جوايا صراع. الصراع هو إيه بقى؟ والصراع أكبر مني حقيقي، بس خطه. ما وكنت أشبه بسيزيف، يعني الذي يحمل الصخرة فتقع منه ويقع ثم يحاول ثم يقع ثم يحاول ثم يقع. الصراع هو إيه؟ إن أنا عندي قناعة مؤسسة على نصوص من الدولة المصرية نفسها، اللي أنا عندي نظرة نقدية لها أيضا، سواء في الدستور أو في القوانين بتاعة الصحافة، بتقول إنه صحافة الدولة اللي هي الأهرام، اللي هي أممت سنة 60 من العائلة المعتكفة، وأصبحت من الصحف اللي سميت فيما بعد قومية وبعد مملوكة للاتحاد الاشتراكي ثم لصيغ أخرى بتعبر عن الشعب كله. أوكي. الدستور والقانون والاعتقاد أن دي صحافة ليست ملك السلطة. هذا هو الوردنج يعني أو الخطاب حتى بتاع الخطاب اللي موجود في نصوص الدستور والقانون، اللي بيقول أن هذه الصحف القومية اللي هي منها الأهرام اللي أممت من عائلات سلاسلتي أيام عبد الناصر دي صحف ملك الشعب. أوكي. الشعب طبعا كان معنوي صاحي طبعا بيمثلوا الاتحاد الاشتراكي، بعد كده مجلس الشورى اللي هو الشيوخ، بعد كده صيغة تانية. المهم مفروض أنا الصراع بتاعي إيه؟ إنه أنا عندي بحارب علشان أقول إن الصحف دي مش ملك للسلطة، ولا يجب أن هي تعبر عن السلطة والسلطة فقط. لأن حتى في نصوص في القانون بتقول إن الصحافة قومية بتعبر عن كل الاتجاهات في المجتمع وما هيش بتعبر عن الحكومة. ولكن الواقع الفعلي إيه؟ الواقع الفعلي أن الصحافة مختطفة من أيام عبد الناصر لصالح الحاكم والسلطة. ده ديفاكتو. فأنا عشت هذا الصراع. وكنت يعني زي ما قلت لك سيزيف أو دونكيشوت اللي بيعمل ده. للأسف أنا كنت أقلية أو في الأقلية. أنا في الأهرام في الآخر مؤسسة كبيرة على أصابع اليد الواحدة أو الأصابع اليدين يعني كتير، اللي تلاقي يعني صحفيين لهم موقف من السلطة، ومش السلطة مهم جدا يبقى لك موقف من السلطة داخل المؤسسة وخارجها، مش السلطة في خارج المؤسسة بس بتقول ان انت متعارض او بتمثل ان انت متعارض في سياق النظام السياسي الشمولي اللي احنا فيه. من ايام مبارك انا عشت بقى التجربة من ايام مبارك بالنسبة لي انا الثمانينات. في فرق بين ده وفي فرق ان انت تبقى انت واعي ان انت مختلف وبتحاول تعمل سلطه مضاده حتى لو انت فرد صحفي جوه مكان. انت مختلف وبتخوض صراع مع سلطه مزدوجه وفي تماهي في شقيها داخل المؤسسة وخارج المؤسسة اللي هي في الدولة والمجتمع. بهذا المعنى الصراع خطير مش سهل، وليه أعباء وليه تكاليف. ومن هنا أنا كنت واعي إن أنا على الهامش. لا مرة أخذت منصب ولا سعيت ان انا اخد مصر في يوم من الايام، ولا طمحت الى ذلك. اقصى ما حققت ما تحقق واشتغلت في يعني اقسام او تخصصات الى حد ما تبعدني عن ان انا يعني عندي عذابات ضمير في حد عن مصر. يعني ما اشتغلتش في محليات، مندوب في وزارة، في رئاسة الجمهورية، في مجلس الوزراء، يعني مطالب إن أنا أكون آلة بروباغاندا رسمية يعني، وإن أنا أنقل الأكاذيب. أنا في رأيي إن السلطات في عالمنا العربي والحكام هم أكبر من ينطبق عليهم الاتهام الذي يفرضوه على سيفا ضد الالاف من الشعوب مواطنيهم، يعني اللي هو نشر اخبار كاذبه. لو راجعنا منشطات الصحف بما في ذلك صحيفه الاهرام منذ ايام عبد الناصر وشفنا المنشطات، هنجد ان السلطه والصحف الذي ينقل والصحيفه التي تنشر ظلت تنشر أخبار كاذبة لم يحاسب عنها أحد، لا الصحفي لا الصحيفة لا الحاكم. أكبر منتج للأخبار الكاذبة للأسف هو صحفنا، لذلك لما أتيحت فرصة أنا اشتغلت بقى زي ما قلت حضرتك في أقسام كانت بعيدة نسبياً عن هذا العذاب الضمير هذا، أو أن لا ألاقي نفسي أنها تحولت بقيت حاجة أخرى يعني. فاشتغلت في أقسام خارجية فيها ترجمة، بتشوف إيه اللي بيحصل في العالم وتترجمه وتكتبه للقارئ وتكتب تحليلاته في شؤون عربية. ودي وظيفة إلى حد ما كان متاح فيها إلى حد ما يعني، إلى حد ما وظيفة إن يبقى في مسافة وإن أنت تنتقد مثلا إسرائيل، تنتقد إلى حد ما. فاشتغلت في الثقافة 10 سنين أيضا، ومع ذلك لم يسلم الأمر، كان في مراحل اضطهاد مباشر أو إيذاء مباشر يعني، ما أنك تتمنع من الكتابة فترة طويلة، فترات تتمنع من العمل، تمنع من دخول المؤسسة، ما تفوتش في وقت يعني تشتغل أكثر وتاخذ أقل، تهمش، لا تتولى أي شيء. أنا ما كانش زيني، أنا مش عايز أنا يعني لا يعطوني منصب يعني، إنما لإظهار البسيط، لأن أنا لا أريد أن أنا أكون شريك. لأن أنا مش مقتنع بيها، لأن أنا ليه مفهوم آخر عن الصحافة دي اللي هي أصلا هي ملك للأسر اللي هي المصرية أو الأجنبية، اللي ربت جمهور وعرفت تعمل مشروع صحفي ثقافي في المجتمع، وفي الآخر هي حتى مستمرة إلى الآن بفضل أن الجمهور هو دافع الضرائب اللي هو المواطن عادي بيدعمها، رغم أن هي لا تعبر عنه، بالعكس هي ضده. في لحظة معينة أنا أتذكر، لأن دي لحظة مهمة، في كم أسبوع كده بعد تنحي مبارك في فبراير 2011 يعني حصل هزة. الهزة دي شملت الصحافة القومية اللي منها الخبر، وتيح لي في اللحظة دي، ودي شيء برضك من الحاجات اللي الواحد يحب يذكرها، تيح لي إن في ندوة في الأهرام بعد فبراير أو شباط 2011، في نفس القاعة، قاعة اجتماعات هي اللي شهدت لقاء بين عبد الناصر وأسرة تحرير الطليعة اليسارية برئاسة لطفي، والطليعة كان سيرة جريدة مجلة يسارية شهرية ثقافة سياسية تصدر من داخل الأهرام بهذه الدولة يعني. في نفس القاعة دي اللي شهدت هذا اللقاء بين عبد الناصر ورؤوس التحرير الطليعة، وإلى الآن يعني محضر اللقاء مختفي وتسجيله مختفي، حتى هيك لم يفصح عنه أو نشوفه. نفس القاعة دي بتاعت الاجتماعات دي أنا أتيح لكارم يحيى، اللي هو يعني اللي هو أنا مش شايف نفسي إن أنا نجم ولا حاجة، أنا حتى عملت مقدمة لكتاب كنت عملته اسمه حضية على الهامش في نقد أحوال الثقافة المصرية، فعملت مقدمة لطبعة تانية بعد الثورة اكتشفت فيها كلمة إن أنا بوصف نفسي إن أنا صحفي أو كاتب هامشي، وتيح لي هذا الكاتب الهامشي اللي هو عبد الله اللي هو بيشتغل في الأهرام ده إنه يقول إنه لازم نعترف إن إحنا عندنا واحدة من أسوأ صالة التحرير يعني أو ورف الأخبار يعني الأكاذيب في المنطقة تاريخياً والآن فموقعي إيه بقى في الأهرام زي ما قلت لحضرتك، أنا زي ما قلت لك أنا راجل كنت بأدي عملي بشكل مهني ودخلت في صراعات بسبب هذا الأمر، صحيح لم يتح لي أن أنا أعبر عن نفسي في الأهرام، ودائما كنت بقول لغاية 2011 أني أي نص بكتبه وبنشره خارج الأهرام أكثر أهمية من كل ما كتبته في الأهرام.
في كتابك الصندوق الأسود قصة حسين سالم رسمت خريطة فساد معقدة، برأيك ما الذي مكن مثل هذه الشخصيات من التغلغل العميق في الدولة؟
شوف كويس ان حضرتك يعني موضوع حسين سالم مهم فعلا. انا موضوع حسين سالم انا لما اشتغلت على هذا الموضوع لمده شهرين او اكثر في صمت ولم اكلف من المؤسس او من الاهرام الصحيح في عهد اول رئيس تحرير بعد مبادره تم تغيير بعض الاطار كانت مبادره ذاتيه مني وانا مش في قسم اصلا تحقيقات ولا عضو لما عملوا حتى وحده اسمها تحقيقات استقصائيه فضلت كم شهر وبعد كده ما تحملوش واغلقوها انا ما كنتش عضو فيها. انا كان عندي دافعي الشخصي والتزامي تجاه المجتمع وتجاه القارئ. في الوقت ده بدأ نشر عن حسين سالم لأول مرة في الصحافة المصرية. حسين سالم رغم أهميته الشديدة في النظام السياسي والاقتصادي في عهد مبارك وقربه الشخصي من مبارك ومن أسرة مبارك لم يكن يذكر في أي صحيفة أو في الإعلام. حتى لما جم يعملوا شخصيات موسوعة كبيرة عملتها هيئة الاستعلامات الحكومية عن أهم الشخصيات المصرية في المرحلة دي ما تكلموش عن حسين سالم رغم أهميته الشديدة. ورغم أنه هو اللي عمل صفقة الغاز مع إسرائيل مكلف من جهاز المخابرات المصرية في التسعينيات. ولما انفتح الكلام بنقد نظام عبد الناصر للأسف أنت عارف لأنه اللي بيدير العملية وبيسيطر على الإعلام هما نفس العقلية مش لازم حتى نفس الشخص ممكن كان جزء منهم فعلا نفس الشخصيات اللي كانوا موجودين عن مبارك موجودين بعد الثورة إنما نفس العقلية نفس المنهج اللي هو منهج قايم على فكرة الشخصنة والنظر للأمور بشكل أحادي والانسياق وراء فكرة الجيش والناس وخليهم كالقطيع يعني ما يفكروش انت مهم ان انت تقدم للقارئ او للمستمع او للمشاهد معلومة ومنهج عقلاني يستطيع بيه بنفسه ان هو يفكر ويحكم مش انك تلقنه أو تحركه كدمية بسيل معلومات موجهة بطريقة معينة أو بطريقة تعبير يعني أفكار رأي يعني. في الوقت ده كان من أساليب بقى الهجوم المجاني على مبارك لإنتاج دكتاتور جديد فاصبك ما دي مصيبة أو مبارك آخر كان نشوفه كم شخصية حواليه ويفتحوا عليهم النار معلومات صحيحة معلومات خاطئة وباعتبار ان دول اشرار ليه هم كده هم اشرار وفي حاجة اسمها كده في الدنيا لا مش كده طبعا ده مش ده لا عقل ولا علم يعني ولا صحافة. ففي الوقت ده كانت الصحافة بتنشر كلام غير دقيق عن حسين سالم رغم ان هو كان كلام سلبي بعد ان صمتت عنه ظهرا فنطقت كفرا فكانوا ينشروا كلام إلى حد مثلا إن هم كانوا ينشروا إن هو مثلا اعتدي عليه وهو صغير مثلا جنسيا يعني شوف وصلنا للمستوى إيه وده مش صحيح يعني. فأنا كان مهمتي إن أنا أخذ من حسين سالم نموذج لما قرأته قبل لمدة سنوات في الصحافة أو في كتب وللأسف أغلبها باللغة الإنجليزية عن ظاهرة الكروني كابيتاليزم. كروني كابيتاليزم هي بتترجم رأسمالية محاسيب أو في المصطلح إخوانا الشوام الزبونية. الكروني كابيتاليزم ببساطة إنه بيتوقف فيها نجاح الأعمال أو فشلها على علاقتك بسلطة الدولة ورجالها النافذين يعني شكل من أشكال التدهور في النظام الرأسمالي والفساد في هذا النظام وفساد يعني كامل فيه طبعا في بنيته ولكن درجة من مستوى من في الفترة دي كتبت كتابات في نهاية العقد الأول من الألفية بين حوالي 2006 و2010 ظهرت كتابات منها مثلا في حاجات زي نشرة اقتصادية كانت تطلعها أوكسفورد والإيكونوميست ودراسات مثلا زي تيموتي ميتشل اللي هو الباحث الأمريكي التقدمي المتخصص في الشرق الأوسط وكتب عن مصر استعمار مصر وكتب أخرى وآخرين. ظهرت دراسات بتحلل صعود رأسمالية المحاسيب في المنطقة وطبقت على نماذج. كان أكثر النماذج اللي تم التطبيق عليها كانت مصر مبارك وتونس بن علي وسوريا الأسد. وتعملت تحليلات في الموضوع ده وربطت بينه وكيف يعني التشوهات في الاقتصاد اللي طرأت على الاقتصاد مع بعد الألفين. أنا حبيت إن أنا أخذ من حسين سالم بموضوع هو تحول لشخص يعني مثير إعلاميا أو جالب للأضواء وجالب للاهتمام في الفترة دي، خاصة إن هو زي ما قلت لك كان معدوم أي ذكر في الإعلام وفي غير الإعلام. فحبيت أخذ منه كنموذج وأنسب من قصته الشخصية، وهو رجل صعد في عهد مبارك، في عهد عبد الناصر حتى كمان قبل السادات ومبارك. حبيت أخذ منه نموذج أعمل فيه إضاءة على إيه هي رأسمالية المحاسب في مصر وكيف تطور. فكان ده ال 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 كيف تغلغل بقى في 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 في, في نظام الدولة. حسين سالم صعد من أيام مبارك
أوكي.
وكان له علاقات بجهاز المخابرات العامة المصرية مش أيام مبارك، أيام عبد الناصر من الستينيات بلا، وكلف بمهام في الخارج ذات طابع اقتصادي مخابراتي سواء في افريقيا او المغرب او العراق، وانا ذاكر ده في الكتاب، او الخليج كمان، الخليج بعد كده. الصعود ده بيفصل حاجتين. الصعود مع تغلغله انت بتقول لا هو جزء من بنيه الدوله المصريه، لان طالما انت لديك دوله صحيح ممكن تتكلم كلام كبير عن الاشتراكيه وبتاع وكلام والنزاهه والكلام ده التنميه، انما انت بتتكلم عن دوله محكومه بالاستبداد وبحكم الفصد وبالقمع وبدور الاجهزه اللي هي غزو السريه والسريه الاجهزه الامنيه. يعني الدوله دي طريقة شغلها نفسها الميكانيزم بتاعها نفسه ما بيشتغلش إلا بالشخصيات دي، ولن يقترب من الحاكم أو من السلطة أو مراكز السلطة إلا هذه النوعية، النوعية اللي عندها طموح زائد ناحية المال والسلطة والكسب بأي شكل، النوعية اللي عارفة إنه عشان تعمل بيزنس وتعمل فلوس ميك ماني لازم يبقى ليه علاقة بالشخصيات النافذة في السلطة السياسية والأمنية، والدولة كمان هي محتاجاهم يقوموا بالمهام القذرة. ولا تنسى أيضا يا صديقي أنه في ظل مثل هذه الأنظمة الذي يصعب هو الأكثر نفاقا وطاعة للسلطة والحاكم، واللي بيستبعد هو الكفء اللي عنده رؤية نقدية واللي ممكن يصرح بالأخطاء الذي لا يتحمل الآخر.
أوكي.
حسين سالم في قصته من وجهة نظر الدولة المصرية أدى خدمات في العراق وفي المغرب وفي إفريقيا من خلال شركة تجارية تتبع الدولة كانت يعني كفر يعني مخابرات العامة، ولكن كان في قصة فساد حتى موجودة من الستينيات، وكان في حاجات ضد كمان الاشتراطية المرفوعة أيام عبد الناصر في الستينات، يعني منها مثلا إن هو كان على علاقة وثيقة بالسفارة المصرية في بغداد في الستينات، في منتصف الستينات أو في النصف الأولاني من الستينات. وفي الفترة ديت وعلى علاقة بالسفير وقتها كان أمين هويلي اللي أصبح بعد كده مدير المخابرات بعد 64 وزير وزير أيوة. على علاقة قوية وثيقة في الفترة دي. هو نفسه داعب الموظفين بتوع السفارة بأنه هو جاب لهم قروض من البنك المركزي العراقي ميسرة عشان يشتروا مرسيدس ألمانية. أنت بتتكلم على مرسيدس ألمانية في بلد، شوف كان بيقول إيه وقتها عبد الناصر، وكان النظام كان بيقول إيه، كانت ممنوعة على المصريين بتقول ما فيش مرسيدس كانت بتخش مصر في الوقت ده في الستينات. يعني ال 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 هو جزء من البنية، هو مش اخترق البنية، هو مش استثناء في رأيي يعني. تبقى يمين حسين سالم ومثله آخرين، يعني الموضوع مش شخصي، مش لأن حسين سالم رجل منحرف أو شديد، ده رجل طبيعي جدا، ده اللي غيره هو اللي مش طبيعي اللي قاعد على الهامش. هو رجل طبيعي ومتسق مع ال مع عايش مع ال مع السيستم ولقى طريقه، لأن السيستم محتاجه، لأن هو جزء من بنية السيستم. ما هو في غيره في نفس الوقت عرض عليهم إن هم ينضموا للمخابرات ورفضوا، زي مثلا شخص آخر كان أحد شهود أو أحد مصادر التحقيق اللي صدر بعد كده في كتاب موسع لاحقا يعني في مصر في القاهرة. ما كان فيه مثلا سفير إبراهيم يوسري الله يرحمه، السفير إبراهيم يوسري عرض عليه في نفس الوقت إن هو ينضم للمخابرات في نهاية الستينيات ورفض. ده قبل لأنه هو جزء من السيستم، وهو عنده طموح مالي وطموح للسلطة، وإنه يقرب من مراكز السلطة التي ستجعله يستفيد وياخد مقاولات، بناء تبع القوات المسلحة مساكن في مرحلة ما، ثم بعد كده يكلف وياخد يعمل شركة غاز مع لوسي ميليمان اللي هو كان في المخابرات الإسرائيلية، ويصدر الغاز لإسرائيل ويعملوا تكرير في اسكندرية وطوية وكده. فيعني هي أنا عايز أقول إنه هو مش اختراق، هو جزء من بنية. وحسين سالم مثله كآخرين كتير أخبره، هو يعني أحد نماذج شكل من أشكال الرأسمالية بيسمى رأسمالية المحاسيب في الدول بتاعتنا.
خلال اطلاعك على تجارب مختلفة، هل ترى أن الصحافة في العالم العربي يمكن أن تتعلم من النماذج الأخرى، سواء أمريكا اللاتينية أو أوروبا أو مناطق يعني في العالم أخرى مختلفة؟
هو بالتأكيد هو أول عالم أصلاً، مش 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 فقط بعد الثورة التكنولوجية بتاعت الاتصالات الأخيرة مع الكمبيوتر والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعدين، والتداخل بين أشكال الكتابة والصورة والفيديو وما إليه. حتى قبل كده العالم انفتح لبعضه من زمان، يعني العولمة قديمة مش جديدة، بس يعني وفي أكثر من عولمة، مش عولمة واحدة، موجودة من أيام حتى الإسكندر واليونان 4-5 قرون قبل الميلاد يعني. أنا شخصيا تجربتي الشخصية مثلا، أنا استفدت في أن أنا أطور كتابتي الصحفية، القالب وأساليب الكتابة وحتى طريقة أن أنت تكتب حاجة يعني صيغة أو شكل بين الحوار والبورتريه، مش على طريقة سيمولين يعني. استفدت منها من إيه؟ أن أنا كنت بطلع صحف أجنبية بالإنجليزية، ودي طورت أسلوبي بالتأكيد يعني بلا شك. نرجع للسؤال، أنت بتقول التجارب، التجارب طبعا إحنا محتاجين نكون منفتحين، مش على أوروبا فقط يعني، يعني أمريكا اللاتينية، محتاجين نبقى منفتحين على آسيا كمان مهمة وإفريقيا، لأن في تجارب في الصحافة. يعني مثلا أنا رحت الهند، مبادرة ذاتية من سياحة كده ثقافية كده، مش
سياحة يعني فردية ثقافية في نهاية الثمانينات. كنت في بومباي لمدة أسبوعين، وزرت صحف هناك وقرأت صحف كتير تصدر لدون كتير أوي بالإنجليزية. صحافة متطورة عندنا كتير، وإلى الآن الصحافة في الهند على سبيل المثال وفي دول تانية في شرق آسيا بتوزع فيها صحف بتوزع بشكل جيد وممتاز.
أوكي.
ملايين. الصين ما بزبط، احنا ما عايزين نعرف الصحافة الصينية دي ليه بزبط، يعني المحلية دي اللي هي أي مع المحليات. فالفكرة دايما الانفتاح على التجارب الأخرى الصحفية وفي الميديا طبعا بصفة عامة مش الصحافة بس مفيد جدا. يعني أنا أتذكر مثلا كان لي تجربتين خارج الأهرام، أو تجربة خارج الأهرام من لما صدرت جريدة الكرامة، وهي جريدة خاصة يعني كان بيرأسها في الأول السيد حجين صباح، وأنا مش مصري أنت عارف طبعا. هو طلبني إن أنا أسس القسم العرب والعالم ورحت. أنا كنت بيبقى الصفحتين دول منفتحين خارج اهتماماتنا بأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا. فكان عندي زملاء أفاضل شباب اللي عارف أسباني واللي عارف برتغالي فرنساوي طبعا إنجليزي، ولأول مرة في الصحافة المصرية يكتب عن إيفو موراليس، ما كانش لسه صاعد وبقى رئيس بوليفيا. كتبنا عنه لأن في صديق أو زميل أستاذ ماجد يباني زار أمريكا اللاتينية وكان بيعمل لسه كان بيعمل في الدكتوراه بتاعته في اللغة الإسباني والبرتغالي وحاجات زي كده، وليه اهتمامات وتقدمي. فنبهنا لده، نبهنا في القسم ده، فقلت له لازم نكتب عن الراجل ده. كتبنا عنه قبل ما يبقى يصعد يبقى رئيس بالسنوات. وغيره أنا شخصيا كنت بعمل كمان حاجة، كنت بعمل شريط أخبار في الصفحة مترجم عن الصحافة في إفريقيا وآسيا، الصحافة اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة ولا نعرف أساميها، في غانا في ومنها بالفرنساوي ومنها بالإنجليزي، في كينيا، في الهند، في باكستان، في كذا، وأخبار لها ذات أهمية ولها دلالة وتستدعي أن احنا نقارن ونتنبأ وأوضاعنا بأوضاعها. ففكرة الانفتاح ورؤية العالم تبقى متسعة والاستفادة من الخبرات الصحفية أنك تطور أسلوبك وتكتشف قوالب جديدة وتوسع مجال الرؤية بتاعت نظرتك للعالم، دي حاجة أساسية ومطلوبة. بس المشكلة في المشكلة إنه الصحافة المصرية على سبيل التحديد يعني للأسف حصل تدهور أيضا في أقسام الخارجية وأقسام الترجمة عن ما كان أوضاعنا في الستينات والسبعينات والخمسينات، حتى مش بنقولش قبلها كان الصحافة المصرية رغم أنها صحافة خاصة بتاعت عائلات كانت بتوفد صحفيين يغطوا الحرب الكورية ويشوفوا إيه اللي بيحصل في إيران سنة 51 أيام مصدر، ما هيك اللي عمل إيه وتبعي وغيره وغيره، أسماء كتيرة كانت بتسافر وسلامة موسى أنا بيسافروا حتى في الخمسينات والستينات والسبعينات، ده كان محدود مش بنفس القدر اللي قبل كده، بس أشهد إن في الخمسينات والستينات والسبعينات وجزء من الثمانينات كان الصحافة المصرية عندها اهتمام بالعالم أكثر، وكانت تكتب فيها تحليلات وتترجم فيها أخبار، تقلصت مساحات الأخبار الدولية والعربية في الصحافة المصرية وفي الميديا بصفة عامة، وكمان بقت فيه خفة في التناول.
أوكي.
قبل كده كان ممكن تجد كتير في الصحافة المصرية سواء مجلات أو صحف يومية تحليلات محترمة عن إفريقيا، ما حدث في إفريقيا، ما حدث في آسيا، ما حدث في أمريكا اللاتينية، حتى ما حدث في أوروبا. كل هذا للأسف حصل تدهور عام طبعا.
الصحافة الأخلاقية مصطلح بتردده كثير، كيف بتعرف في ظل أوضاع تتداخل فيه الرقابة مع التمويل مع الضغوط السياسية؟
وبنشوف بالنسبة لمسألة مسألة كلمة الأخلاقية دي، بس عليها تحفظ عليه يعني. أيها الأخلاق، أيها الأخلاق، كم من الجرائم تستقل باسمك؟ إحنا للأسف عندنا سلطات في عالمنا العربي اللي هي سلطات مستبدة فاسدة، هذه السلطات تستخدم كلمة الأخلاق وتتحالف مع يعني مدعي الدفاع عن الأخلاق والدين لكي تشدد الحصار والعقاب على حرية التعبير وعلى المعلومة وعلى الآراء.
صحيح.
وعلى حق المواطنين في أن يعلموا. كلمة أخلاقية دي تصير حساسية. في الفترة الأخيرة في مصر حكم كثير من الناس، مش عايز نقول لك حتى الناس العادية، بحكاية الأخلاق، الاعتداء على الأخلاق والفضيلة وخدش حياة المجتمع وكذا وكذا. وجزء من المسألة كمان ليس فقط إصداء للسادة السلفيين يعني اللي هم حلفاء في الانقضاض على الانتفاضات والصفادات العربية من زمان، ما أصلا ضدها من البداية، ولكن جزء آخر منها هو إن في استخدام لمسألة الأخلاق والدفاع عن الأخلاق وحماية الفضيلة والحفاظ على سمعة البلد وكل المصطلحات اللي انت عارفها دي، والعيب حتى من أيام السادات لما طلع في آخر عهده بعد عام كامب ديفيد حاجة اسمها قانون العيب عشان يعني يفيف المجتمع والمواظبة. جزء من الموضوع مقصود بإيه؟ تخويف المجتمع.
أوكي.
تخويف المجتمع
ترهيب.
أنا مع صحافة مهنية احترافية تحترم حق القارئ في المعلومة والرأي والتفاعل، لا تخفي الحقائق حتى لو كانت صادمة، ولها دور تنويري وفي طرح أفكار جديدة، وإن احنا نتقدم في هذا العالم ونلحق بالعصر. وفي نفس الوقت عندنا أدوات في هذه الصحافة تمد بها القارئ والمشاهد والمستمع إنه يبقى عنده عقل نقدي وعنده رؤية نقدية، ويعرف إزاي كمان يبقى عنده قدرة على مواجهة الاستعمار الصهيونية. بس
التحول من الصحافة الورقية إلى المنصات الرقمية، شو اللي تغير فعليا؟ اللغة، بتشوف إنه اللغة، الجمهور، أو نوعية الرسالة الصحفية أصلا تغيرت؟
شوفوا الموضوع يعني ليه أبعاد متعددة وبالغ التعقيد، وأعتقد أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات يعني متعمقة وقايمة على معلومات وتتصف بالنزاهة يعني في العمل. ولكن ملاحظة أقول لك أكثر من ملاحظة. أولاً، الكلام عن صحافة إلكترونية وصحافة ورقية كان مأمولاً أن لما يبقى فيه صحافة ورقية يبقى أن تحلق الصحافة بجناحتها إلى أعلى القضية، ولكن للأسف هذا يعني محل تساؤل كبير وشك، لأنه حتى الصحافة الإلكترونية المنفلتة من رقابة السلطة ورقابة المحافظين في المجتمع وقيوده، حتى هذه الصحافة للأسف إلى هذه اللحظة على امتداد العالم العربي، نتكلم على العالم العربي، لبنان مثلا على سبيل المثال، بدرجة أقل، والمغرب مثلا، تونس، وبدرجة أقل مصر طبعا الوضع فيها سيء بسبب حجم المواقع والقيود ومداهمة الناس والتقرير. الصحافة دي إلى الآن ما استطاعتش إن هي تنتقل إلى الجماهير، إن يبقى لها جمهور واسع. يعني كل المؤشرات اللي عندنا بتقول إن هذه الصحافة رغم إن كثير منها من المواد المنشورة فيها جهد احترافي وعمل صحفي احترافي، لم تستطع إن هي يبقى عندك موقع، يعني يريد يعني نستدل على موقع جماهيري لجمهور واسع ومنتشر يضاهي اللي كان موجود في الصحف الورقية. فين؟ يريد حد يقول لي، أنا بقى سعيد بقى يعني المواقع الشهيرة الإلكترونية الشهيرة الصحفية في العالم العربي ما زالت إلى الآن تحت مستوى خطأ النخبوي. ما أعرفش هل تتفق معي في ده ولا ما تتفقش، أنا مش شايف للأسف اللي فيها مواقع عاملة جماهير لها انتشار جماهيري واسع زي الصحف الجماهيرية الكبيرة اللي كانت موجودة في بعض. دي الملاحظة الأولانية. الملاحظة الثانية إنه عشان تعمل موقع احترافي وتدفع فلوس عن عمل صحفي في جهد وتعب وتكاليف وأعباء وكده، تدفع مكافآت يعني أو أجور، ده مش سهل في ظل إن أنت ما عندكش جمهور وما عندكش إعلانات. فاللي بيحصل إيه؟ اللي يحدث ان التمويل سواء كان تمويلا خليجيا او اوروبيا، التمويل ياتي التمويل، وانت والجميع يعرف ان التمويل له تاثير على سياسات النشر وعلى اختيار موضوعات وعلى وضع اولويات. انا لا اخون احد ولا بقول العملاء واجندات والكلام الفاضل، مش تبع الكلام، ولكن أنا يجب أن أعترف أنه نتيجة عدم القدرة على خلق تمويل ذاتي من مجتمعاتنا نفسها ومن ناسنا نفسهم ومن القراء والمشاهدين والمتصفحين، بتكون النتيجة أن تصبح هذه المواقع وكأنها بلا جذور وبلا أقدام ثابتة في المجتمع، فتحركها رياح الطفولي تماما زي المنظمات الحقوقية. لو نجحت المنظمات الحقوقية في مجتمعاتنا ودون أن أدنها ولا العكس، وجودها مفيد جدا بالتأكيد، لو كانت نجحت المنظمات الحقوقية منذ الثمانينات في المجتمع، وفي تونس كان طبعا كان أبعد شوية، كان من نص السبعينات، لو نجحت هذه المنظمات إن هي كانت تخلق تمويل ذاتي ويبقى لها شعبية ولها جمهورها اللي في الداخل وتعتمد على التمويل الذاتي من الجمهور المحلي، كان يبقى لها شأن آخر، تبقى أقوى وكانت تبقى عصية أكثر في مواجهة السلطة المبتشرة المستبدة. دي الملاحظة الثانية بتاعتي. الملاحظة الثالثة، وهي ملاحظة ربما مغرقة في المهنية أو أكثر، أنا لاحظت حاجة مؤسفة بصراحة، إن الطبيعة النخبوية ربما زائد انه اغلب هذه المواقع بتنتهي الى مشاريع فصدية، ان لها صاحب او مالك رئيس تحرير او كذا كذا، وهو اللي ليه يقدر يجيب التمويل ويقدر يجيب الفلوس ويدفع مرتبات ومكافآت وكذا، يعني صاحب مشروع. لان احنا الى الان في عالمنا العربي لم تظهر عندنا لا مواقع إخبارية إلكترونية أو صحفية إلكترونية ذات صيغة تعاونية أو واخدة طبع مساهمين من صحفيين أو صحفيين، مشروعات فردية كلها، يعني زي ما تقول دي بتاع صاحب المحل، يعني أنا آسف في التعبير. الحال الناس دي عندها تصورات، عملت تشوه في النصوص المنشورة وطريقة صياغتها وكتابتها، وعملت مشكلة بين اغتراب بين كاتب النص ومنتجه وبين النص. تيجي تلاقي المواقع دي بتفرض كتالوج معين في الكتابة، وكتالوج للأسف يبدو مستورد، أنا بقول يعني عن عدم علم مش هستخدم نص آخر، فتقول لك لا لازم النص اللي كتب نتيجة للتطورات التكنولوجية والحاجات بتتقري على التليفون وكده النصوص، فلازم يبقى جملة سطرين ولا سطر والفقرة تبقى سطر سطرين بعديه والحاجة زي كده. طبعا الواحد مش طالب فقرات طويلة طبعا في نصوص بتتقري دلوقتي والناس ماشية في الشارع أو ركب مواصلات، لا، إنما لما تصل الأمور انك بتعمل كأن في اتجاه تفكيكي في الكتابة، بحيث ان انت بتقسم الافكار وبتقسم المعلومات بهذا الشكل، ويبدو كأن الموضوعات غير مترابطة اصلا. ودي ده اسلوب في الكتابة او في الاعلام، مش الكتابة بس، لانه بيستخدم في التلفزيون ايضا، نشرات الاخبار. اتناقش قبل كده في الستينات والسبعينات في كتب لتقدميين امريكان وغربيين بينتقدوا الاعلام الامريكي، التلفزيون وما اليه، والمجلات زي ناشونال جيوغرافي كده، ومنهم هيربرت شيلر اللي عمل كتاب المتلاعبون بالعقول وترجم للعربيه. الراجل كان بيشرح يعني في اتجاه للتجزئه والتفكيك في النصوص والمعلومات، بحيث ان انت ما تكونش وجهه نظر. الكتابه بالطريقه دي كمان بتعمل حاجه تانية، لان هي بتعمل تمييط. يعني لازم كل النصوص تبقى زي بعضها، هم يعني حد فهمهم بطل، لان لازم يبقى كل النصوص زي بعضها، وبالتالي بتخلق حاله اغتراب مش عند القارئ اللي بيقرا بس ما يفهمش حاجات سطحيه مش اكتر، لا، بتعمل اغتراب عند منتج النص نفسه، لانها بتخش جوه مفرمه بيسموها الكوبي اديتور ولا ما اعرفش ايه، فبتخش جوه المفرمه دي عشان تطلع زي بعضها. فبتكون النتيجه ان حتى منتج النص او كاتبه اللي راح، الراجل اللي راح اشتغل وقابل وعمل وكتب، يجي يقرا حاجه يحس انها مش بتاعته، ده اختراب. يعني انا بصراحه انا شايف ان ده مساله خطيره. حاجه رابعه بالاخير، انا طولت معلش، وهو مخاطر الشلاليه والمجموعات المغلقه. للاسف هذه الاماكن مش سوق مفتوح للكتابه، يعني يوصل لها النص جاي فتنشره كده، مش ده نادر، ما اعتقدش، ولكن بتتحول المساله في الاخر، الناس بتستقرب تكون شلل ومجموعات قريبه، بتدور النشر بينها وبين بعضها. طبعا ده نتيجه طبيعه مجتمعاتنا اصلا، المجتمعات مش موضوعيه، الشخص فيه قبل الموضوع، من قبل ماذا، مين اللي كاتب مش ايه المكتوب. دي الأولوية للأسف يعني اللي عندنا، طبعا ده دي مشكلة كبيرة، طبعا ده احنا كده خارج الحداثة أصلا من الكوية من القرن 18 للأسف. الأماكن ديت اللي هي اللي بتقول إن هي أماكن يعني متطورة وأقرب إلى الصحافة الحديثة يعني اللي يبدو لي إنهم مسيطر عليها هذا الشلالي، وجايز اللي بيزيد من هذا الأمر هو ان المواقع اللي منها الجريئه اللي فيها قدر من التصادم مع السلطات السياسيه او الدينيه، طبعا بالتاكيد هي حاسه ان هي مستهدفه، فبالتالي بيبقى برضك ايه، بتتعامل مع شخصيات يعني قريبه او منطقه، يعني زي اي جماعه مغلقه على ذاتها.
استاذ كريم يحيى، يعني الحديث لا يمل، ونتمنى لو انه لا ينتهي، فشكرا لك على وقتك وعلى هذا الحديث الطيب والشيق، شكرا جزيلا لك.
أنا اللي بشكرك على أنك أنت فتحت لي فرصة أن أنا أتكلم.
شكرا لك، ونتعلم منك أستاذنا القدير كريم يحيى.
أنا اللي تعلمت من حضرتك، شكرا جزيلا.
العفو، هذا من كرمك وتواضعك، مع السلامة.
شكرا جزيلا.